إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعافية. إخواني معشر المسلمين، قبل الشروع في المقصود والكلام في أمر من الأمور الشرعية، رأيت من وجهة نظري أنه إلزاما على كل مسلم ومسلمة. تمهيدا لهذا الموضوع أقدم بمقدمة فأقول: اتفق عقلاء البشرية بغض النظر عن معتقداتهم وعن ديانتهم على أن أي أمة من أمم بني آدم على وجه الأرض، هذه الأمة إن أردت أن تعرف منزلتها وتعرف قيمتها بين سائر الأمم من خلال محورين اثنين. المحور الأول قوة وحدة بناء هذه الأمة، والمعني بذلك أفراد الأمة من الرجال ومن النساء. المحور الثاني مدى الترابط بين قوة وحدة بناء هذه الأمة، فإذا اجتمع العاملان فالأمة في أعلى الدرجات بغض النظر عن المعتقد والديانة، وإن اختل واحد من الأمرين ستضمحل الأمة وتندثر وتوطأ بكل خبيث وإن كانت من أعلى الناس ديانة. وهذا الأمر أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله: وبالعدل تقوم الدولة وإن كانت كافرة، وبالظلم تنحط الدولة وإن كانت مسلمة. وهذا أيضا أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه في أكثر من موضع بقوله عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعليه إخواني فكل الناس عند الله سواسية، لا فضل لأحد على الآخر إلا بقدر تمسكه بالشريعة التي أرسلت إليه. ومعلوم من الدين بالضرورة أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لكل الشرائع ومهيمنة عليه وعليه، فلا فضل لمخلوق على آخر من كل أجناس بني آدم والجن يدخل معه إلا بقدر تمسكهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع بها مجرد السماع ولم يؤمن ومات على ذلك فهو مخلد في النار، ومن شك في كفره وضلاله فليعد النظر في إيمانه وإسلامه. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يستعدي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعود لما بدأناه، أمة الإسلام من جملة الأمم أردنا أن نعرف قدرها ومنزلتها بين سائر الأمم بالرغم من ظني والعلم عند الله أن من يحضرني الآن ويسمع أعلم بهذا الأمر مني وأعلم بمنزلة الأمة بين سائر الأمم مني. وعند النظر والتأمل إخواني وليس ثم داعي للمغالطة، لأن المغالطة والمداهنة والمجاملة على حساب الشرع لا يجني شمها إلا من جامل وداهن ولا خطأ. نقول بالنظر والتأمل الدقيق وبالعمق الفكري والنظر إلى المآل نجد أن هذه الأمة اخترقت من المحورين اللذين من خلالهما تقام الأمة، اخترقت من ناحية وحدة البناء واختلط من ناحية التفرق وقلة الترابط فيما بينهم. وإذا نظرت إلى مصرنا وهي لا شك تمثل قسما كبيرا من الأمة ولها وزن وثقل لا ينكره إلا جاحد، تجد أنه بعد حدوث الأحداث في بلدنا ترتب على ذلك من أخطر ما ترتب التفرق والتخاصم والتباطؤ، حتى أنك تجد أهل البيت الواحد بينهم من التباطؤ والتشاحن ما لا يعلمه إلا الله. وربنا عز وجل قال وقوله الحق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. والمعني بقوله عز من قائل وهو أعلم: فرقوا دينهم أي تفرقوا تحت مسمى الدين، كل يدعو إلى جماعته ويظن أن هذا هو الدين الحق، ومن لم يستقم معه على جماعته ليس من أهل الدين الحق. ترتب على ذلك التفرق والتشدد، ووقف أعداؤنا في كل مكان وفي كل زمان يرقصون فرحا وطربا بالحالة التي وصلت إليها البلاد. والعجيب الذي يخبر الأحباب بعدما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التضرر والانتصار والتحلل والانفياد من كل فضيلة إلى الآن، يوجد كثير من القوم يصرون على ما هم عليه ويظنون أن الخير فيما يدعون إليه، وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن القوم يتخلطون وفي موالهم يعمهون، وقد تركوا الصراط وأبعدوا النجعة، وقد قرر أهل العلم قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد منهم. أن الرجوع إلى الحق خير وأفضل من التنادي في الباطل. وهذا الذي أشار إليه بعض أئمة المسلمين لما سئل في مسألة فتكلم فيها بغير الحق عن جهل، فأرشده السائل إلى الحق، قال له يا أستاذ ليس الحق فيما قلت، إنما الحق في كذا وكذا. وكان المسؤول قاضي القضاء، وكان السائل واحد من الرعية. وانظر إلى الفرق بين قاضي القضاء وراعي من الرعية. وقاضي القضاء في الزمن الأول كان رأسه برأس الخليفة، برأس أمير المؤمنين، لا يتحرك أمير المؤمنين إلا بعد استشارة قاضي القضاء. فنظر قاضي القضاة إلى الأرض وأطرق، ثم رفع رأسه وقال أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، لأن أكون ثمنا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ينبغي أن يفيق له كل مسلم سقط. ولم نتكلم عن سبب السقوط، ورحمه الله واسعه. واذا اقبلت على ربك واعترفت بخطئك وندمت على ما فعلت، اعلم كما قضاه اهل العلم لعل بتوبتك النصوح تصل عند الله الى مرتبه اعلى من التي كنت عليها قبل ان تسقط، والله على كل شيء قدير. ولكن هكذا الهوى اذا استحكم على النفس، وهكذا حظ الدنيا اذا تمكن من القلب قبل ان يرجع ويفك الى ربه عز وجل. اقول اخواني معشر المسلمين، اذا نظرنا الى امه الاسلام واخذنا النموذج من نماذج هذه الامه وهي الديار المصريه، نجد لكي تقوى انظر الى قوه ابنائها وإلى مدى الطراب فيما بينهم. وكما قلت في صدر الكلام، لا بد من الإنصاف وعدم المجاملة والصدع بالحق وإن وجد علينا بعض القول، لأن المجاملة والمداهنة لا يأتي من وراءها إلا شر. وقد بلغ الأدلة الشرعية أن العقوبة القدرية تنزل على الصالح والطائش. معشر المسلمين، وحدة بناء الأمة أنا واحد، وهذه الوحدة هي وحدة بناء الأمة منذ أن نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. الوحدة واحدة، ما هي؟ جنس بني آدم، محمد وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن الى غير ذلك، وكذلك رجل كان او امراه. طيب، يعني معنى ذلك ان وحده بناء الامه في عصرنا الحاضر 35 و 400 وألف هو ما كان في الصدر الاول؟ نعم هو، ولكن هناك افراد باعيانهم ابو بكر وعمر وابو عبيده وابو هريره وخالد وغيرهم، التركيب الفسيولوجي واحد والبنية واحدة. طيب، من أين أتى الخلق والعطاء؟ من التربية، من الجانب المعنوي، من القيم والأخلاق التي تربى عليها الضعيف الأول، ووصل إلى مرحلة عقمت أرحام الأرض أن تأتي بأمثالهم على وجه الإجمال. وإلى الله المستعان، فتربية الفرد المسلم على القيم والأسس والأقدار ومعالم التربية في شريعة الإسلام هو الخطوة الأولى إذا أردنا أن ننهض للأمة. وإلا خبروني، لا لما انفتح الامر في بلادنا وسقطت الانظمه تلو الانظمه ماذا ظهر من الشعب؟ ماذا ظهر؟ ظهر ما يرفع عليه، ظهر الاشتراع على محارم الله، ظهر الاشتراع على كل شيء محرم. وصدق الخليفه الراشد عثمان بن عفان حينما قال ان الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران، ولكن له امور معينه هي الحد الادنى الذي لا ينبغي ان نخرج عنه مسلم على وجه الارض، فان خرج يدل على عوار في ايمانه. وقد وقع هذا في مصرنا. لما النشأة مصرنا اخواني، ونحن نتكلم على المنابر من عام 79 و900 و1000 ونعتبر مثل هذه المنابر، كان الكلام مجرد وعظ وإرشاد وإتيان للناس بالقصص المكذوبة والحكايات المخترعة. أما تربية وتنشئة الفرد على معالم التربية كما ينبغي، هذا ما انتبهنا إليه إلا بعد أن سقطت البلد. وعليه إخواني لا ضر في ذلك ولا عذر، فكل خطاء وهو الأصل في ابن آدم، ولكن الرجل الكيس الفضل الذي يغفر لخطئه ثم يتم نشطا مسرعا ويعالج ما صدر منه من اخطاء، وهذا الذي سنستعين بالله سويا ونبدا فيه او نبدا به في هذه الموعظه. ولعل الله ييسر ويمد في العمر بحوله وقوته ويمد في اللقاء، ونواصل ونسال الله العون والسداد. اليوم ان شاء الله اخواني سابدا معكم ويعلم الله في سلسله من معالم التربيه في شريعه الاسلام ما قصدت بذلك الا نفسي اولا، لان المحن والشباب والمحن هي التي تظهر ما عند القوم من تربيه، هي التي تظهره. والا انظر لاي نظام على وجه الارض اذا استقام افراده على قانون معين بغض النظر عن مصدر القانون يعيشون في امن وسعاده. فكيف ببلاد الاسلام الذي خصها ربنا عز وجل بخير نبي ارسل وبخير شريعه انزلت على وجه الارض، لما تداهمنا وتمكن منا الغرب واخرون يملون علينا ضلالهم، واخر يوهموننا بان الخير في البرلمان وان الخير في الديمقراطيه، وانساق القوم وراء الصلاه وبالادله الشرعيه وبالواقع العملي. هذا الامر لا يفلح ولا يصلح، وان صلح عندهم فهم من اهل الكفر والضلال، اما اهل الايمان والاسلام لا يصلح لهم ولا ينصرفون الا بشريعه الرحمن. اياك ان تنقلب وتقول ان الديمقراطيه اتت عندهم بثمار ايجابيه وانتقام السلطه وتداولها ياتي بخير، هؤلاء كفره لا يحكمهم حاكم وليس عندهم شيء الا مصالح الدنيا. اما نحن معشر المسلمين لا تنصلح احوالنا، وان فعلنا ما فعلنا ولم تتبدل انظارنا من الضمان الى غيره الى الشريعه الله. ومن ضم بين ذلك فليعد النظر في اصل ايمانه لا في كمال ايمانه واجبا. فمعشر المسلمين صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم وعشرين سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي على كل مثل وعلى كل فضيلة، يربيه والله يرعاه، يعلمهم والله يهدي إليه. ظاهر في مرحلة من المراحل، وكان هذا في العهد المكي، والحديث عند النسائي وسنده صحيح من الملك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، يقول: ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا ورفقه معي، انتبهوا اخواني حتى نعلم ان تنشئه وحده البناء على القيم والفضائل والمثل هي المخاوف، ولا تنشغل ولا تحتس ولا تتاثر بكثره اعدائك مهما كان عندهم. فوالله مهما اوتوا من القوه والجبروت قياسا على ما عندنا من قوه لن يصلوا الى معشار ما كان عليه الروم والفرس في عهد النبي وصحابه. ولكن شتان بين اقوام تربوا وقضت شخصياتهم المعنويه والبدنيه، وبين اقوام الله هو المسؤول والمأمور أن يردنا جميعا إلى الإسلام والقرآن. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه وقال: يا رسول الله، كنا ونحن على الإسلام على الشرك أعزا، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني إيه؟ ماذا تريد؟ يريد أن يأذن لهم بالمواجهة مع أهل الشرك والضلال. طيب القضية مش قضية حمية ولا حماس ولا شعار طوفة، لذلك حدثني من لا أتهم، وليس كل ما يعلم يقال، بل من علية القوم ممن له اتصالات وعندهم معرفة بأحوال الغرب، قال: إسرائيل ترقص طربا وتكون في غاية السعادة والاطمئنان هي وغيرها من أعدائنا، حينما يروا الشعب يتظاهر أو يطل عن العمل، إضراب عن العمل الدين العمل لأجل ضراهم زائدة، وقبل أن تلحق بالعمل كنت تقبل الأيادي لتلحق بالعمل، أهذا من دين الله؟ فإذا تضاربت الشعب والمؤسسة الفلانية إضراب والعلمية إضراب والمريض يموت كاملا، يتناقص الرب فرحا، كما قال هذا كبير من كبيره الذي أعطى الدكتوراه لطه حسين، قال لزكي بن محمود وهو يختبره في الدكتوراه، قال له: يا زكي، كلما قرأنا مؤلفا لطه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما علمناه له بدأ ينصبه، وما أدري ماذا يفك القوم ومتى يبتلوا، أوليس هذا البلد بلده؟ والخير الذي أعطاه لنا ربنا ضرب على أكتافنا، فبأي حق هذا التدمير والتحريم لصالح من؟ أننا يا معشر العقلاء فضلا عن المسلمين أن تكون لنا وقفة حاسمة تجاه كل من يدمر ويقرر في هذا البلد الذي ندين له بكل حب وبكل خير. وطبعا كما تعلمون شريعة الإسلام ودين الله تبارك وتعالى الإسلام خير عندنا وأفضل عندنا وأحب إلينا بكل شيء، ولكن هي لنا وسائل من خلال بلدنا وأرض بلدنا نقيم دين ربنا عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف:
يعني ايه؟ للسبب. لا السبب ده احنا كله ولحاجه طويله ولشربنا تقتضي النقاب والسواد. نحن كله لم نؤمر بذلك. انظر لقول ربنا عز وجل يعيش على الموقف: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وهذا مطلوب لذات وتربيه حتى تاتي الساعه الموعوده باذن ربنا ومن حديثه. وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا بعينه هو الذي حدث في السنه الثانيه عشر من البعثه، لما جاء وفد من الانصار ضمن المسلمون رجل ومعهم بعض النسوه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد الفجر. فلما انتهوا من البيعه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: الانصار والانصار الاوس والخزرج دول اناس قدر ربنا في النزل ان تقوم بينهم الحروب حتى يكونوا اهل حلقه. تمت البيعه فقالوا يا رسول الله كلامنا في سنة 12 من البعث. قال رسول الله: إذا لنا الذين على أهل الواد أهل مكة محصورهم بأسيافنا. قال: لم نؤمر بالقتال. لم نؤمر بالقتال. ومن أجل هذا نقول إن الحماسة الأجوبة لا يقوم مقام الفهم، والجرم على التقدير لا تسد مسد العلم، والصبر على تحمل الاذى لا يقوم مقام الفقه. انتبهوا، لابد ان نتعقل ونتركز ونحسن امرنا. اعدونا تغلبوا حتى وصلوا الى بيوتنا. إذا نظرت إلى هاتفه المحمول تجد عليه ما حرم الله. كم من مشاكل تكبر بين زوجين كانت حياتهم مستقيمة، فلما ظهر أحدهم على الشبكة الحكومية تغيرت الأمور وتبدلت. الذي أصل بأول لقاء لي فيه وأقوم البلد من جهتين اثنتين: من جهة نصر العلم ومن جهة الإقبال على طلب العلم. وعندها يكون الحكم واضحا. تلو أخوان، أما الشقشقة والشنشنة والدندنة حول شعارات الجوفاء ليوهم الغير انهم يعملون لدين الله كفضيحة على قلوب الناس، وكفى تلاعبا بعواطف القوم، وكفى جرما وراء الصلاة. تعلمون يا اخواني، ولعل البعض وما اتيت وتكلمت في جمعي الا وعندي اليقين التام ان كل من يسمع افضل مني، لعل البعض يعرف خطورة أو الهدف الأساسي مما قاله أعداؤنا ربيع الثورات العربية. ربيع الثورات، لفظ الربيع لا يطلق إلا على الخير في السنة وفي كلام العرب. يطلق هذا اللفظ على المعاصي وعلى الكبائر. انتبه وفق الأخوات، وما بدأوا بها حتى يقصوا الأجنحة من حولها. ولعل الله عز وجل لبعض الأناس في البلد تقي خفي لطف الله بالبلد للأجنحة ورحمة الله واسعة. محرم لابد من الإفاقة والانتباه، وليس من العدل أن يرشد للأخ إلى عدل. مقتصد العدل بذلك أن تؤتي من كذا، والبرهان أقبل الأصل أقول له تعالى خير، أنت فهمتني، أنا كنت بالي، ده أنا كنت بفكر إن أنا مش هنا صح، قال لا، ده أنت أوتيت من قبل الله وما تدعو. طب مضى علينا 3 سنوات وأنا في الضيع وأنا في الضلال وخلفي ألف المؤلفة، خدعتهم بطول لحيتي وعظم بطني وعلو صوتي، أرجع سيأخذون علي ولو فعلوا وفعلوا. أرجوك الحق الحاج وافهم وانتبه قول ربك. معشر المسلمين، القرآن الذي بين أيدينا ونحفظه أولادنا بالقرآن، وبقية الأمة عظمت القرآن كما ينبغي أن، ده موضوع الموقف الذي أتيت من نريد أن نتوقع جميعا على تعظيم النص الشرعي. ده معنى من معاني التوحيد. طلب عليك الصحابة، تعلمون يا أخوان من جملة الفرار بيننا وبين الصحابة، فوائد كثيرة من جملتها مسألة تعظيم النص الشرعي، لأن الانتفاع للنص وعدم الانتفاع متوقف على التعظيم. ستعظم ستنتفع، ما عظم والله لو أحيا الله ابن مسعود وأتى إلى هذا المكان وتكلم. لذلك دائما وأبدا نقول إيه؟ أتى الرجل على هذا المنبر، الرجل ده مين؟ لا يخص اسمه ولا رسمه ولا مكانه ولا هيئته ولا أي شيء، الرجل ده تكلم بالحق وبالصواب أم لم يتكلم؟ تكلم، لما لم تمتثل؟ هو ده ما نقول من راحه. الاسلام بالالفه الى ياء يقوم على هذا الاصل، تعظيم النصوص الشرعيه كتابا وسنه واجماعا وقياسا. هل يا ترى عظمه النصوص اللي بنسمعه عن الصحابه والتابعين وتابعيهم كان يكفي للصحابي أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده وصلوا إلى مرحلة أعظم من ذلك، كانوا ينتظرون مجرد إشارة، إشارة. والدليل على صحة قولي عشان بس أحس أنا وأنت على مطل الخلل، الخلل عندنا في قلة الإيمان عند الله في البلد كلها خير. طيب لعدم وضوح النصوص الشرعيه ابدا، الخلل الحق فاحش، وان بقى كنا احنا نمشي صح. قول لي في غزوه الفتح احضر النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض المشركين وقال اقتلوه ولو كان متعلقي باسطار الكعبه. هذا الرجل وجده عثمان بن عفان فأجاره، قال له تعالى أجيره وتعالى اسلم قبل أن تضرب. فذهب عثمان بن عفان ومعه من أجاره ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ النبي بالرجل بين يديه ويعتق بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم توقف ورد الرجل بيضه والنبي يرد يده، وبعد يعني وقت بسيط بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بيسأل يعني ما الذي حرك أن تمتنع عن البيعة أولا ثم بايعته وقلت من تشتري؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن طلبت أن يقوم أحد منكم فيقتله. فقالوا: هلا أو متى بعينك؟ أنت إلى محل الشر. يعني وصل إلى محل مجرد إشارة ننتهي من الأمر. طيب الخلل فيه تعظيم النص الشرعي، تعظيم الأدلة. حينما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك كلام ولا لغيرك ولا لمخلوق على وجه الأرض كلام بعد كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس القرآن والفكر الواقع والمصالح والمفاسد والمنال، هذه شمشمة ما عرفناها إلا للأكثر. لذلك كل ما وقع في مصرية بل في الأمة الإسلامية مثله وأشد منه وقع في عهد الصحابة. إذا كما فعلوا نفعل، لا ننحرف عن طريقهم محضة حتى نضل ونضل. إخواني معشر المسلمين، تعظيم القرآن كيف؟ وهل القرآن معظم طبقا لهوى الناس أم المعني بتعظيم القرآن؟ وهذا من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، لأن أصبح دلوقتي مسألة تعظيم القرآن اختلط فيها الحق بالباطل. واحد مثلا شيخ من الشيوخ وجد أناس يقرؤون القرآن على الأموات فأنكر عليهم، قال لهم: هذه بدعة ولا يجوز. قامت الدنيا وانطلقت، لا يحفظون القرآن. يبقى أصبح لابد أن نفهم وبالأدلة، بالأدلة الشرعية، ما المراد بتعظيم القرآن؟ هل يكون المراد طبعيا بطباعة فاخرة ومصحف مذهب وعلبة أنيقة توضع في سطر البيت وعلى السيارات؟ نريد أن نقف ونعرف هل يكون تعظيم القرآن من خلال قراءته على الأموات بالقراء وصناعة البدع وافتتاح المساجد وافتتاح المعارض والمصالح؟ طيب ما هو لابد أن نعلم ما المراد بتعظيم القرآن. سبق قلنا هذا المثل الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزتان، والجواب سيكون واضحا لديكم وسأراه في علومكم. رجل أشرف على الموت بطرف روح، قال لي: الست تقتل، هات العلم لك. أتى الولدان أكبر الأولاد، قال لهم: يا أولاد أنا خلاص كان قرار أشرفت على الملك، أوصيكم يا أولاد بتقوى الله عز وجل واتقوا الله في أمكم وفي إخوتكم وتركتي وزعوها كما امر الله. هذا الوصيه لك وانت مثل اخوته ولاد. متى الرجل؟ طبعا ركبوا عليك وارسلوا الى غير ذلك. ركبوا معايا قام الاول بعد ان انتهى من مراسم الدفن وخلافه وأخذ وصية أبيه وذهب إلى أكبر خطاط في البلد، خط هذه بأحسن ما تعلم، وبعد أن خطاها أخذها لصانع البلويز بخير بالواز من البنون، ثم ذهب إلى تهربات متخصص وقال: صمت عليها من الأضواء ما لا يقبل لك عنها. وجيت في وسط الضبع: ما هذا وصية أبيه؟ قال: كويس. الإنسان نادت عليه أمه قابلها بأربعين أنصار إخوته بالرحل والسبل والشد وقام إلى تلك الأبية يفسد ويعذب فيها. الثاني قرأ الوصية واستوعبها وحفظها في قلبه وقام يقبل رأس أمه وقدميها ويحن على إخوته ويسبح في مال أبيه. من الذي نفذ الوصية؟ الشعور واضح. كفى مخالطة. القرآن أنزله ربنا عز وجل لنقرأ ونعتبر ونطعن بما فيه ولم تجد بما فيه من الأوان. فلما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ماذا أريد أن أخذها بذهب ولا بفضة؟ ما انتهى ما استوعبت وفهمت المعنى المراد اتقوا الله وذروا أيقوه ما بقي من الربا قليله أو كثير. ولما نقرأ قوله تعالى يا أيها النبي قم لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتهى الأمر حينما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث: خلقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. تعظيم النص الشرعي ينبغي ان يتربى عليه كل مسلم على وجه الارض. انظر اخي المسلم الى سلوك البشر مع القران واستمع لهذه النصوص. روى الامام ابن ابي شيبه ورواه الحكيم التلميذ في نوادر الاصول وسند الحديث الصحيح من حديث ابي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد: إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية صحيحة زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ليس معنى ذلك أننا نؤمن طبعات المصحف أبدا، ولكن أنا عندي أساس معين، إيه؟ أن أقرأ القرآن ولا يرهق فيه بصري ولا يكون خلف المحل، هو ده الأساس. كذلك المساجد أكن الناس من البرد والحر وانتهى الأمر. أما التعلق بالمظاهر الجوفاء هو الذي أدى بنا إلى الوراء. وثبت عند ابي داود بسند حسن من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القران وسلوا الله به قبل ان ياتي اقوام يقرؤون القران ويسالون به الناس. القران الكتاب ما فيه من عقاق ومن اخبار ومن اوامر ومن نواهي إذا وقف المسلم عليها وامتثلها تعظيما للنص سيريح ويستريح. يبقى لزاما علينا يا إخواني لما نقول معظم النص أعني ذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس، لأنها مصادر التشريع الأربعة المتفق عليها بين علماء الأمة. أتاك النص من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ خلاص سمعنا طعام. طيب لف الدوران، لا تفضل برحلتك، الله لا يخدع. تسمع مني؟ الله لا يخدع. فاستقم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: ما فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويضع لكم جنات ويضع لكم انهارا. اقول ما تسمعون اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه واستغفر الله العظيم.
وكان كثيرا
يبقى الرب حاطط تعظيم عينينا موطنهم في القلب. ايه العلماء؟ الله يبارك فيهم. قالوا ايه؟ اي ادعاء انتبه عشان هو ده المحك. اي ادعاء من الانسان لاجل دعوه يلزمه ان يضحي على دعواه بادله وبرهان. نفسه وانت وصلت كم؟ قالت انت اخويا قلت له بحبك. ده ما يعني حبك في قلبي كذب. وكلما وقع في شده ما رواه وكلما نزلت به بليه ما سمع صوته. اكثر ما يسمعه كلما رايت انا احبك. طبعا انت ايه قال له حق من المراحل يفهم كل فوق. ليه؟ كيف ينظر الدعوه؟ العلماء قالوا ان اي انسان يدعي انه معظم النص الشرعي لابد ان تظهر منه علامات وأمارات ظهرت فعل المعظم لم تظهر دعوه يتكلم. كما قال اهل العقل كل دعوه ليس معها برهان فهي احق واولى بالمطلقين. كم العقلاء تتدعي؟ نعم ضروري. من اصبح عليك ضروري تقول ان القلب مفعم ومليء بتعديل النص الشرعي كتابه وسنه واجماعا وقياسا ضروري. وتظهر منك رب العلماء حتى نطمئن اليك. اسمعوا اخواني بارك الله فيكم ليضع كل واحد منا نفسه على المحك. فإن اجتاز المحك وكان حقا يعظم فليحمل الله ويسلم الثبات حتى يلقى. وإن كان غير ذلك فنحن ما زلنا على وجه الأرض نستطيع أن نستدرك ما فات. وإن بعد الموت لا تتمكن ولا تدري متى يأتيك الموت. العلماء عشان احكي الكلام وما يشعبش ذكر العلماء ثلاثه علامات اذا تحققت في المسلم حقا يعظم النص. تخلف لا يعظم وان صدع من حق او صدع انه معظم. ولكن طب وان صدر بعضها وتخلف البعض على قدر ما ظهر يدل التعظيم وعلى قدر ما تخلف يدل على التعظيم. انتبهوا لما فيهم ثلاث علامات وضعها العلماء يدلان دلاله واضحه على تعظيم النصر. الاول عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعه الاستجابه للنص الشرعي. وهي الثلاثه علامات واضحه لنا عدم التقدير بين يدي الله ورسوله. الثالث الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعه الاستجابه للنص الشرعي امر او نهي. والله في الله الثلاثه نوجد فيه نعم الرجل ويوجد من ورائك الخير العظيم وانت اله الدنيا يا اصلا. تخلفت واحده فيك من عدد التعظيم بقدر ما تخلف. طب الوجه ايه؟ كل واحد يبحث نفسه بحث حثيث دقيق. ما هو هل فعلا انا اقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل فعلا انا في الحدود ماشي على طول لا شيء يوقفني؟ هل فعلا اتلكع واتاخر عند سماع نص الشرع؟ كل واحد حضر نفسه. كل واحد حضر نفسه. بل الانسان على نفسه بصيره ولا تبقى معاذيره. دعك من الغير ولا تتشعب بالغير وانظر فعلا العلامات الثلاثه موجوده او متوقفه. اخواني المعاصر المسلمين، العلامه الاولى فقط من باب البيان والايضاح. اجمع عليه عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الجواب لا افعل شيئا، انتبه، من امور الدين او الدنيا الا بعد الرجوع الى الشرع. فاذا امرني فعلت، نهاني انتهى، خلص الموضوع. ببساطه عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. النص القران يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الشرح والتفسير يا اخوان، ولكن المعنى ببساطه، انا عايش في دنياي، ولدت من ابوين مسلمين، بلغت منهم، اريد ان اصنع، ماذا تريد؟ عاوز اعمل مشروع عشان ربنا يجعل سبب وارزق منهم وشويه من شيء. طيب عندك الشرع المطهر، ارجع الى الشرع. قال لا، في كل شيء، نعم في كل شيء، هات امرا من امور الدين او الدنيا الا وقد تكلم فيه الشرع المطهر. انا بنتكلم بملء فيه، هات اي شيء في الدنيا الا وشرع الدنيا. يبقى بناء على ذلك كراجل بقى متربي صح، متربى على تعظيم النص الشرعي، تعلمت وخرجت من الكليه والكلام ده كله، عاوز اعمل مشروع. ارجع الشرع، شوف قول كده لعلماء البلدي، قول له اصنع كيف وكيف، ما حكم الشريعه في ذلك؟ فان افتوك بالحلم، بس ما كنا نحط العلماء، افتوك بالحلم يا استاذ الله، افتوك بالامه اعلم ليس فيما حرمه علينا ربنا خير قط مكروه الحرم. هذا اعتقاد. اذا فعلت ذلك فعلا لم تقدم بين يدي الله ورسوله. ولكن شوف الاشكال في اخواننا الذي نوقع انفسنا فيه، واذا اردنا ان نتخلص عزيز وصعب، يقوم يستمر الرجل في الضلال ويتصدق ويقول رحمه الله وسعه. نعم ربنا رحمه الله وسعه، فقال غير ذلك الرجل الطالب من دولة أو الشاب من دولة يأخذ الثانوية أو الشهادة يخش الجامعة ما يسألش، لا يسأل، يسأل عن هل يجوز أدخل هذه الكلية أم لا؟ أتمنى الدولة على الدولة ليست تفك على شرعها، بل شرع الله يفك على الجميع. دخل وتخرج واشتغل وتعلم وتجوز وبنى بيت وعنده أولاد، فجأة دخل يصلي المسجد الجمعة في المسجد، سمع القائل يتكلم ويقول أن العمل في الحقبة الفلانية أو في المصلحة العلمانية أو في المكان الفلاني أو التجارة في كذا محرمة ولا يجوز. إسلام أن يكفر الله إذا تقول العمل على نفسها تتراكش، اترك العمل وكيف من أين أعرف؟ هل يا ترى سألني قبل أن تفتح؟ هل استشرت العلماء قبل أن تصنع؟ تقول ده شغل وأهل عيش، والشر الشر جاء مهيمنا على كل شيء. انتبهوا انتبهوا، بنوقع أنفسنا في المخالفات، ونوقع أنفسنا في الحرج، ونحن عن عمد نفعل ذلك. ارجع للشرع وهاتي عالما من علماء الامه سالته عن مساله شرعيه وقال لك الفتوى والله 50 جنيه ولا 100 جنيه، هذا ما كان ولا ما كان. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: ماتت ام سعد بن عباده وهو غائب عنها، فجئ فلما اتى المدينه اخبروه ان امه ماتت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت ولم توصي بشيء أو ينفعها إن تصدقت عليها بشيء؟ قال نعم. قال أشهدك أن حائط المخراط صدقته معه. يبقى أراد أن يفعل استشار الشرع والطهر. إخواني المحشر المسلمين أكتفي بما ذكر ولعل يكون فيه نفع إن شاء الله. كلنا أمل في الله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصلاح وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم نفعا إلا غفرته ولا مدا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا درا إلا نفسته ولا عسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا فهمته ولا راغبا إلا إلى أهله سالما غانما رزقته. اللهم صل وسلم على سيدنا المسلمين واحسن الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والنصر بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين والنصر بسوء فالعقيدة وفي نحن ودع تدميره تدميرا له وخذ وأخذ عبيد المبتدئ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقضاهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعافية. إخواني معشر المسلمين قبل الشروع في المقصود والكلام في أمر من الأمور الشرعية رأيت من وجهة نظري أنه إلزاما على كل مسلم ومسلمة تمهيدا لهذا الموضوع أقدم بمقدمة فأقول اتفق عقلاء البشرية بغض النظر عن معتقداتهم وعن ديانتهم على أن أي أمة من أمم بني آدم على وجه الأرض هذه الأمة إن أردت أن تعرف منزلتها وتعرف قيمتها بين سائر الأمم من خلال محورين اثنين. المحور الأول قوة وحدة بناء هذه الأمة والمعني بذلك أفراد الأمة من الرجال ومن النساء. المحور الثاني مدى الترابط بين قوة وحدة بناء هذه الأمة. فإذا اجتمع العالمان فالأمة في أعلى الدرجات بغض النظر على المعتقد والديانة، وإن اختل واحد من الأمرين ستضمحل الأمة وتندثر وتوطأ بكل خبيث وإن كانت من أعلى الناس ديانة. وهذا الأمر أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله: وبالعدل تقوم الدولة وإن كانت كافرة، وبالظلم تنحط الدولة وإن كانت مسلمة. وهذا أيضا أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه في أكثر من موضع بقوله عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعليه إخواني فأمة الإسلام من جملة أممه، وربنا تبارك وتعالى لا يجامل أحدا من خلقه، فكل الناس عند الله سواسية، لا فضل لأحد على الآخر إلا بقدر تمسكه بالشريعة التي أرسلت إليه. ومعلوم من الدين بالضرورة أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لكل الشرائع ومهيمنة عليه وعليه، فلا فضل لمخلوق على آخر من كل أجناس بني آدم والجن يدخل معه إلا بقدر تمسكهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع بها مجرد السماع ولم يؤمن ومات على ذلك فهو مخلد في النار، ومن شك في كفره وضلاله فليعد النظر في إيمانه وإسلامه. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يستعدي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعود لما بدأناه، أمة الإسلام من جملة الأمم أردنا أن نعرف قدرها ومنزلتها بين سائر الأمم بالرغم من ظني والعلم عند الله أن من يحضرني الآن ويسمع أعلم بهذا الأمر مني وأعلم بمنزلة الأمة بين سائر الأمم مني. وعند النظر والتأمل إخواني وليس ثم داعي للمغالطة، لأن المغالطة والمداهنة والمجاملة على حساب الشرع لا يجني شمها إلا من جامل وداهن ولا خطأ. نقول بالنظر والتأمل الدقيق وبالعمق الفكري والنظر إلى المآل نجد أن هذه الأمة اخترقت من المحورين اللذين من خلالهما تقام الأمة، اخترقت من ناحية وحدة البناء، واختلط من ناحية التفرق وقلة الترابط فيما بينهم. وإذا نظرت إلى مصرنا وهي لا شك تمثل قسما كبيرا من الأمة ولها وزن وثقل لا ينكره إلا جاحد، تجد أنه بعد حدوث الأحداث في بلدنا ترتب على ذلك من أخطر ما ترتب التفرق والتخاصم والتباطؤ، حتى أنك تجد أهل البيت الواحد بينهم من التباطؤ والتشاحن ما لا يعلمه إلا الله. وربنا عز وجل قال وقوله الحق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. والمعني بقوله عز من قائل وهو أعلم، فرقوا دينهم أي تفرقوا تحت مسمى الدين، كل يدعو إلى جماعته ويظن أن هذا هو الدين الحق، ومن لم يستقم معه على جماعته ليس من أهل الدين الحق. ترتب على ذلك التفرق والتشدد، ووقف أعداؤنا في كل مكان وفي كل زمان يرقصون فرحا وطربا بالحالة التي وصلت إليها البلاد. والعجيب الذي يخبر الأحباب بعدما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التضرر والانتصار والتحلل والانفياد من كل فضيلة إلى الآن، يوجد كثير من القوم يصرون على ما هم عليه ويظنون أن الخير فيما يدعون إليه، وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن القوم يتخلطون وفي موالهم يعمهون، وقد تركوا الصراط وأبعدوا النجعة، وقد قرر أهل العلم قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد من بعد أن الرجوع إلى الحق خير وأفضل من التنادي في الباطل. وهذا الذي أشار إليه بعض أئمة المسلمين لما سئل في مسألة فتكلم فيها بغير الحق عن جهل، فأرشده السائل إلى الحق، قال له يا أستاذ ليس الحق فيما قلت، إنما الحق في كذا وكذا. وكان المسؤول قاضي القضاء، وكان السائل واحد من الرعية، وانظر إلى الفرق بين قاضي القضاء وراعي من الرعية. وقاضي القضاء في الزمن الأول كان رأسه برأس الخليفة، برأس أمير المؤمنين، لا يتحرك أمير المؤمنين إلا بعد استشارة قاضي القضاء. فنظر قاضي القضاة إلى الأرض وأطرق، ثم رفع رأسه وقال أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، لأن أكون بدلا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ينبغي أن يفيق له كل مسلم سقط، ولم نتكلم عن سبب السقوط ورحمه الله واسعه. واذا اقبلت على ربك واعترفت بخطئك وندمت على ما فعلت، اعلم كما قراه اهل العلم لعل بتوبتك النصوح تصل عند الله الى مرتبه اعلى من التي قمت عليها قبل ان تسقط، والله على كل شيء قدير. ولكن هكذا الهوى اذا استحكم وهكذا حظ الدنيا اذا تمكن من القلب قبل ان يرجع ويفك الى ربه عز وجل. اقول اخواني معشر المسلمين، اذا نظرنا الى امه الاسلام واخذنا النموذج من نماذج هذه الامه وهي الديار المصريه، نجد لكي تقوى انظر الى قوه ابنائها وإلى مدى الطراب فيما بينهم. وكما قلت في صدر الكلام، لا بد من الإنصاف وعدم المجاملة والصدع بالحق وإن وجد علينا بعض القول، لأن المجاملة والمداهنة لا يأتي من وراءها إلا شر. وقد بلغ الأدلة الشرعية أن العقوبة القدرية تنزل على الصالح والطائش. معشر المسلمين، وحدة بناء الأمة أنا واحد، وهذه الوحدة هي وحدة بناء الأمة مع منذ أن نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ الوحدة الوحيدة ما هي جنس بني آدم محمد وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن إلى غير ذلك وكذلك رجلا كان أو امرأة. طيب يعني معنى ذلك أن وحدة بناء الأمة في عصرنا الحاضر 35 و400 وألف هو ما كان في الصدر الأول؟ نعم هو، ولكن هناك أفراد بأعيانهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأبو هريرة وخالد وغيرهم وهناك فلان وفلان وفلان. التركيب الفسيولوجي واحد والبنية واحدة. طيب من أين أتى الخلق والعطاء؟ من التربية، من الجانب المعنوي، من القيم والأخلاق التي تربى عليها الضعيف الأول ووصل إلى مرحلة عقمت أرحام الأرض أن تأتي بأمثالهم على وجه الإجمال وإلى الله المستعان. فتربية الفرد المسلم على القيم والجسر والأخلاق ومعالم التربية في شريعة الإسلام هو الخطوة الأولى إذا أردنا أن ننهض للأمة. وإلا صدروني لما انفلت الأمر في بلادنا وسقطت الأنظمة تلو الأنظمة ماذا ظهر من الشعب؟ ماذا ظهر؟ ظهر ما لا يخفى عليه، ظهر الاشتراع على محارم الله، ظهر الاشتراع على كل شيء محرم. وصدق الخليفة الراشد عثمان بن عفان حينما قال إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، ولكن هناك أمور معينة هي الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن نخرج عنه مسلم على وجه الأرض، فإن خرج يدل على عوار في إيمانه. وقد وقع هذا في مصرنا. لما النشأة مصرنا إخواني ونحن نتكلم على المنابر من عام 1979 و1900 ونعتبر مثل هذه المنابر كان الكلام مجرد وعظ وإرشاد وإتيان للناس بالقصص المكذوبة والحكايات المخترعة. أما تربية وتنشئة الفرد على معالم التربية كما ينبغي هذا ما انتبهنا إليه إلا بعد أن سقطت البلد، وعليه إخواني لا غرض في ذلك ولا عذر. فكل خطاء وهو الأصل في ابن آدم، ولكن الرجل الكيس الفضل الذي يفطن لخطئه ثم يتم نشطا مسرعا ويعالج ما صدر منه من اخطاء، وهذا الذي سنستعين بالله سويا ونبدا فيه او نبدا به في هذه الموعظه. ولعل الله ييسر ويمد في العمر بحوله وقوته ويمد في اللقاء ونواصل ونسال الله العون والسداد. اليوم ان شاء الله اخواني سابدا معكم ويعلم الله في سلسله من معالم التربيه في شريعه الاسلام ما قصدت بذلك الا نفسي اولا، لان المحن والشباب والمحن هي التي تظهر ما عند القوم من تربيه، هي التي تظهره. وإذا انظر لأي نظام على وجه الأرض إذا استقام أفراده على قانون معين بغض النظر عن مصدر القانون يعيشون في أمن وسعادة. فكيف ببلاد الإسلام الذي خصها ربنا عز وجل بخير نبي أرسل وبخير شريعة أنزلت على وجه الأرض لما تداهمنا وتمكنا إلا الأرض، وآخر يملون علينا ضلالهم، وآخر يوهموننا بأن الخير في البرلمان، وأن الخير في الديمقراطية، وانساق القوم وراء الصلاة، وبالأدلة الشرعية وبالواقع العملي هذا الأمر لا يفلح ولا يصلح، وإن صلح عندهم فهم من أهل الكفر والضلال، أما أهل الإيمان والإسلام لا يصلح لهم ولا ينصرفون إلا بشريعة الرحمن. إياك أن تنقلب وتقول أن الديمقراطية أتت عندهم بثمار إيجابية وانتقام السلطة وتداولها يأتي بخير، هؤلاء كفرة لا يحكمهم حاكم وليس عندهم شيء إلا مصالح الدنيا. أما نحن معشر المسلمين لا تنصلح أحوالنا، وإن فعلنا ما يفعلنا ولن تتبدل أوضاعنا من الضمان إلى غيره إلى الشريعة الله، ومن ضم بين ذلك فليعد النظر في أصل إيمانه لا في كمال إيمانه وحده. وإن معشر المسلمين صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، 13 سنة في مكة، وعشر سنوات في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي على كل مثل وعلى كل فضيلة، يربيه والله يرعاه، يعلمهم والله يهدي إليه. ظاهر في مرحلة من المراحل، وكان هذا في العهد المكي، والحديث عند النسائي وسنده صحيح، من الملك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقول: ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا ورفقه معي دبوا اخواني حتى نعلم ان تنشئه وحده البناء على القيم والفضائل والمثل هي المخاوف، ولا تنشغل ولا تحتس ولا تتاثر بكثره اعدائك مهما كان عندهم، فوالله مهما اوتوا من القوه والجبروت قياسا على ما عندنا من قوه لن يصلوا الى معشار ما كان عليه الروم والفرس في عهد النبي وصحابه، ولكن شتان بين اقوام تربوا وقضت شخصياتهم المعنويه والبدنيه، وبين اقوام الله هو المسؤول والمامول ان يردنا جميعا الى الاسلام والتوحيد. عبد الرحمن بن عوف ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اصحابه وقال: يا رسول الله، كنا ونحن على الاسلام على الشرك اعزا، فلما اسلمنا صرنا اذلا. يعني ايه؟ ماذا تريد؟ يريد ان ياذن لهم بالمواجهه مع اهل الشرك والضلال. طيب القضيه مش قضيه حميه ولا حماس ولا شعار طوفة، لذلك حدثني من لا اتهم، وليس كل ما يعلم يقال، بل من عليه القوم ممن له اتصالات وعنده معرفه باحوال الغرب، قال: اسرائيل ترقص طربا وتكون في غايه السعاده والاطمئنان هي وغيرها من اعدائنا حينما يروا الشعب يتظاهر او يضل عن العمل. اضرب عن العمل ان ديننا تمتنع عن العمل لاجل ضراهم زائده، وقبل ان تلحق بالعمل كنت تقبل الايادي لتلحق بالعمل، اهم من دين الله؟ فإذا طلبت الشعب والمؤسسة الفلانية إضراب والعلمانية إضراب والمريض يموت كاملا يتراقص الرب فرحا كما قال هذا كبير من كبيره الذي أعطى الدكتوراه لطه حسين قال لزكي بن محمود وهو يختبره في الدكتوراه قال له يا زكي كلما قرأنا مؤلفا لطه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا ما علمناه له بدأ ينشره وما أدري ماذا يفك القوم ومتى يبتلوا أوليس هذا البلد بلده والخير الذي أعطاه لنا ربنا ضرب على أكتافه لأي حق هذا التهليل والتحريم لصالح من أننا يا بحار الوطناء فضلا عن المسلمين أن تكون لنا وقفة حاسمة تجاه كل من يدبر ويقرر في هذا البلد الذي ندين له بكل حب وبكل خير وطبعا كما تعلمون شريعة الإسلام ودين الله تبارك وتعالى الإسلام خير عندنا وأفضل عندنا وأحب إلينا بكل شيء ولكن هي لنا وسائل من خلال بلدنا وأرض بلدنا نقيم دين ربنا عز وجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف لم يؤمر بالقتال يعني ايه للسلام ده احنا كفر ولحاقه طويله ولشابنا ترتدي النقاب والسواد نحن كفر لم يؤمر بالقتال انظر في قول ربنا عز وجل يعيش على الموقف الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة وهذا المطلوب إعداد وتربية حتى تأتي الساعة الموعودة بإذن ربنا ومن حديثه وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهذا بعينه هو الذي حدث في السنة الثانية عشر من البعثة لما جاء وفد من الأنصار ضبع المسلمون رجل ومعهم بعض النسوة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا بعد الفجر فلما انتهوا من البيعة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنصار والأنصار الأوس والخزرج دول أناس قدر ربنا في النزل أن تقوم بينهم الحروب حتى يكونوا أهل حلقة فقالوا يا رسول الله كلامنا في سنة 12 من البعث قال رسول الله إذا لنا أن ندين على أهل الواد أهل مكة محصورهم بأسيافنا قال لم نؤمر بالقتال لم نؤمر بالقتال ومن أجل هذا نقول إن الحماسة الأجوبة لا يقوم مقام الفهم والجرم على التقدير لا تسد مسد العلم والصبر على تحمل الأذى لا يقوم مقام الفقه انتبهوا لابد ان نتعقل ونتردد ونحسن امرنا اعدونا تغلبوا حتى وصلوا الى بيوتنا من أولادنا فلذات أكبادنا إذا نظرت إلى هاتفه المحمول تجد عليه ما حرم الله كم من مشاكل تكبر بين زوجين كانت حياتهم مستقيمة فلما ظهر أحدهم على الشبكة الحكومية تغيرت الأمور وتبدلت الذي أصل بأول لقاء لي فيه وأقول البلد من جهتين مختلفتين، من جهه نشر العلم ومن جهه الاقبال على طلب العلم، وعندها يكون الحكم واضحا. تلو اخوان، اما الشقشقه والشنشنه والدندنه حول شعارات الجوفاء ليوهم الغير انهم يعملون لدين الله كفضيحه على قلوب الناس، وكفى تلاعبا بعواطف القوم، وكفى غنى وراء الصلاه. تعلمون يا اخواني، ولعل البعض وما اتيت وتكلمت في جمعي الا وعندي اليقين التام ان كل من يسمع افضل مني، لعل البعض يعرف خطوره او الهدف الاساسي مما قاله اعداؤنا ربيع الثورات العربيه. ربيع الثورات، لفظ الربيع لا يطلق الا على الخير في السنه وفي كلام العرب، يطلق هذا اللفظ على المعاصي وعلى الكبائر. انتبه وفق الاخوه، كل يتكلم على بلده وما بدأوا بها حتى يقصوا الاجنحه من حولها. ولعل الله عز وجل لبعض الاناس في البلد تقي خفي لطف الله بالبلد من اجله ورحمه الله وسعه. معشر المسلمين، لا بد من الافاقه والانتباه، وليس من العدل ان يرشدوا للاخي الى عدله. اقترب اليعلم ببلد ان تؤتي من كذا، والبرهان اقبل راسه اقول له جزاك الله خير، انت فهمتني، انا خدت بالي، ده انا كنت بفكر ان انا مش كده صح. قال لا، ده انت اوتيت من قبل كذا وما تدعو. طب مضى علينا 3 سنوات وانا في الضيق وانا في الضلال وخلفي الاف المؤلفه، خدعتهم بطول لحيتي وعظم بطني وعلو صوتي، ارجع سيأخذون علي ولو فعلوا وفعلوا. ارجوك الحق في الحاج وافهم وانتبه قبل فوائدك. معشر المسلمين، القران الذي بين ايدينا ونحفظه اولادنا بالقران، هل يا ترى هذا القران انا وانت وبقيه الامه عظمت القران كما ينبغي ان لا؟ ده موضوع الموقفه الذي اتيت من نريد ان نتربى جميعا على تعظيم النص الشرعي. ده معنى من معاني التوحيد طلب عليه الصحابه. تعلمون يا اخوان، من جمله الفوارق بيننا وبين الصحابه فوارق كثيره، من جملتها مساله تعظيم النص الشرعي، لأن الامتثال للنص وعدم الامتثال متوقف على التعظيم. ستعظم ستمتثل، ما عظم والله لو أحيا الله ابن مسعود وأتى إلى هذا المكان وتكلم. لذلك دائما وأبدا نقول إيه؟ أتى الرجل على هذا المنبر، الرجل ده مين؟ لا يخص اسمه ولا رسمه ولا مكانه ولا هيئته ولا اي شيء، الرجل ده تكلم بالحق وبالصواب ام لم يتكلم؟ تكلم، لم لم تمتثل؟ هو ده اللي انا بقوله لوحده. الاسلام بالفه الى ياء يقوم على هذا الاصل، تعظيم النصوص الشرعيه كتابا وسنة وإجماعا وقياسا. هل يا ترى وظيفة النصوص اللي بنسمعه عن الصحابة والتابعين والتابعين كان يكفي للصحابي أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده وصلوا إلى مرحلة أعظم من ذلك، كانوا ينتظرون مجرد إشارة إشارة. والدليل على صحة قولي عشان بس أحس السلام أن على مطر الخلف، الخلف عندنا في قلة الإيمان حتى الله في البلد كلها خير. طيب لعدم وضوح النصوص الشرعية أبدا الخلف الحق فاحش، وإن بلد كلها خير شيء صح. قل لي في غزوة الفتح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض المشركين وقال قلوب ولو كان متعلق بأسطار الكعبة. فالجملتي جملة جملتي الرجل يسمى عثمان، هذا الرجل وجده عثمان بن عفان فأجاره قال تعالى أجيره وتعالى استبقى بدعطوه ربه. فذهب عثمان بن عفان ومعه من أجاره ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ النبي بالرجل بين يديه ويعطف بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم توقف ورد الرجل غيره والنبي يرد يده، وبعد يعني وقت بسيط بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يسأل يعني ما الذي حملك أن تمتنع عن البيعة أولا ثم بايعته قبل أن تشتري؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن طلبت أن يقوم أحد منكم فيقتله. فقالوا: هلا أو متى بعينك؟ أنت إلى محل الشرك، يعني وصل إلى محل مجرد إشارة ننتهي من الأمر. طيب الخلل فيه تعظيم النص الشرعي، تعظيم الأدلة. حينما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك كلام ولا لغيرك ولا لمخلوق على وجه الأرض كلام بعد كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفر القرآن والفكر الواقع والمصالح والمفاسد والمآل، هذه شمشمة ما عرفناها إلا أكثر. لذلك كل ما وقع في مصرية بل في الأمة الإسلامية مثله وأشد منه وقع في عهد الصحابة، إذا كما فعلوا نفعل لا ننحرف عن طريقهم محضة حتى نضل ونضل. إخواني معشر المسلمين، تعظيم القرآن كيف؟ وهل القرآن معظم طبقا لهوى الناس أما المعني بتعظيم القرآن؟ وهذا من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، لأن أصبح دلوقتي مسألة تعظيم القرآن اختلط فيها الحق بالباطل. واحد مثلا شيخ من الشيوخ وجد أناس يقرؤون القرآن على الأموات فأنكر عليهم، قال لهم: هذه بدعة ولا يجوز. قامت الدنيا وانطلقت، لا يحفظون القرآن. يبقى أصبح لابد أن نفهم بالأدلة، بالأدلة الشرعية، ما المراد بتعظيم القرآن؟ هل يكون المراد طبعيه بطباعه فاخره ومصحف مذهب وعلبته انيقه توضع في صدر البيت وعلى السيارات؟ نريد ان نقف ونعرف هل يقرا تعظيم القران من خلال قراءته على الانوار بالقراء وصناعه البدع وافتتاح المساجد وافتتاح المعارض والمعارض؟ طيب ما هو لابد ان نجد ما المراد بضعفنا في القرآن؟ صار قلنا هذا المثل الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزتان، والجواب سيكون واضحا لديكم وسأراه في علومكم. رجل أشرف على المرض بطرف روح، قال لي الست تقتل هذه العلم لك. أتى الولدان أكبر الأولاد، قال لهم يا أولاد أنا خلاص كان قرار أشرفت على الملك، أوصيكم يا أولاد بتقوى الله عز وجل واتقوا الله في أمكم وفي إخوتكم وتركتي وزعوها كما أمر الله. هذا الوصية لك وأنت لاثنين إخوتهم أولاد. متى الرجل؟ طبعا بقوا عليك وارسلوا الى غير ذلك. ركز مره ثانيه، قام الاول بعد ان انتهى من مراسم الدفن وخلافه واخذ وصيه ابيه وذهب الى اكبر خطاط في البلد، خط هذه باحسن ما تعلم، وبعد ان خطاها اخذها لصانع البلاويز بخير بالواس من البلمون، ثم ذهب إلى تهربات متخصص وقال صمت عليها من الأضواء ما لا يقبل لك عنها. وجيت في وسط الضبع ما هذا وصية لك؟ قال رئيس. بعد ذلك في اليوم الثاني نادت عليه أمه قابلها بأربع أنفاق إخوته بالرحل والسب والشد، وقام إلى تلك الأبية يفسد ويعذب فيها. الثاني قرأ الوصية واستوعبها وحفظها في قلبه، وقام يقبل رأس أمه وقدميها ويحن على إخوته ويثبر في مال أبيه. من الذي نفذ الوصية؟ الجواب واضح. كفى مغالطة. القرآن أنزله ربنا عز وجل لنقرأ ونعتبر ونضطعد بما فيه ونمتثل بما فيه من الأوامر. فلما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ماذا أريدون؟ أخذها بذهب ولا بفضة؟ طب ما انتهت، ما انا استوعبتها وفهمت المعنى المراد. اتقوا الله وذروا أيكم ما بقي من الربا قليله أو كثير. ولما نقرأ قوله تعالى يا أيها النبي قم لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتهى الأمر. حينما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث: علاقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. انتهى الأمر. انتهى الأمر. بعد ذلك مسألة تعظيم النص الشرعي ينبغي أن يتربى عليه كل مسلم على وجه الأرض. انظر أهل المسلم إلى سلوك البشر مع القرآن واستمع لهذه النصوص. روى الإمام ابن أبي شيبة ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وسند الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحبكم فالضرار عليكم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، إذا ضخرتم مساجدكم، وفي رواية صحيحة زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحبكم فالضرار عليكم. ليس معنى ذلك أننا نؤمن طبعات المصحف أبدا، ولكن أنا عندي أساس معين. إيه؟ أن أقرأ القرآن ولا يرهق فيه بصري ويكون خلف المحل. هو ده الأساس. كذلك المساجد أكن الناس من البرد والحر والزحف أمر. أما التعلق بالمظاهر الجوفاء هو الذي أدى بنا إلى الوراء. وثبت عند أبي داود بسند حسن من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. القرآن الكتاب ما فيه من عظات ومن أخبار ومن أوامر ومن نواهي إذا وقف المسلم عليها وامتثلها تعظيما للنص سيريح ويستريح. يبقى لزاما علينا يا اخوان لما نقول معظم النص اعني ذلك القران والسنه والاجماع والقياس، لانها مصادر التشريع الاربعه المتفق عليها بين علماء الامه. اتاك النص من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ خلاص سمع الله طاعه. طيب لف ودوران، لا يمكن فاضل الله يبارك لك. الله لا يخدع، تسمع مني؟ الله لا يخدع. فاستقم على كتاب الله عز وجل وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويضع لكم جنات ويضع لكم انهارا. اقول ما تسمعون اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه واستغفر الله العظيم.
Where the woman
الولاية إياك أن تكون متأخرة. لا، انظر لها الآن وبعد شهر ونص ونريد وبعد سنة يا ليتني فلتبدا علم الخالق بارك الله فيكم. كلمه عظم مصدر يعظم، يقال فلان عظم فلان اي فخمه وبدان، وهي مشتقه من العين والضاء والميم التي تدل على التفخيم والقوه. هذا قاله الامام ابن فارس في مقيس الوقت. وتبقى اهل العلم على ان اصل التعظيم في القلب، اصل التعظيم في القلب. طيب طالما في القلب يبقى حب الانسان اعلى من في القلب. نعم، ولد يحب لي ان احكم على ما في القلب. وانت كذلك اقول لك العفو. لذلك عند الصحيحين من حديث محمد بن جبير بن مطعم بن عدي عن ابي جبير بن مطعم يقول: اتيت المدينه بعد بدر فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب، وكان جبير كافرا. يقول: فسمعته يقرا: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، كاد قلبي ان الخيال. وكان كثيرا، وكان كثيرا. لما اصبح التعظيم عندنا موطنه في القلب. العلماء الله يبارك فيهم قالوا ايه؟ اي ادعاء انتبه عشان هو ده معاك، اي ادعاء من الانسان لاي دعوه يلزمه ان يضحك على دعواه بادله وبرهان. نفسه وإذا وصلت كلمة قالت أنت عفوا قلت له بحبك، ده ما يعني حبك في قلبي كذا. وكلما وقع في شدة ما رآه، وكلما نزلت به بلية ما سمع صوته، أكثر ما يسمعه كلما رأيت أنا أحبك. طبعا ده أكبر حق من المراحل اللي يفهم كل فوق. ليه؟ كيف ينظر الدعوة؟ العلماء قالوا ان اي انسان يدعي انه يعظم النص الشرعي لابد ان تظهر منه علامات وامارات ظهرت فعلا المعظم، لم تظهر دعه يتكلم. كما قال اهل العقل: كل دعوه ليس معها برهان فهي احق واولى بالمطلقين. كم العقلاء تتدعي؟ نعم ضروري. ماذا اصنع لك؟ ضروري تقول ان القلب مفعم ومليء بتعظيم النص الشرعي، كتابه وسنه واجماعا وقياسا. ضروري. وتظهر منك رب العلماء حتى نطمئن اليك. اسمعوا اخواني بارك الله فيكم، ليضع كل واحد منا نفسه على المحك، فإن اجتاز المحك وكان حقا يعظم فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقى، وإن كان غير ذلك فنحن ما زلنا على وجه الأرض نستطيع أن نستدرك ما فات، وإن بعد الموت لا تتمكن ولا تدري متى يأتيك الموت. العلماء عشان احكم الكلام وما يشعبش، ذكر العلماء 3 علامات اذا تحققت في المسلم حقا يعظم النص. تخلف لا يعظم وان صدع من حق او صدع انه معظم. ولكن طب وان صدر بعضها وتخلف البعض على قدر ما ظهر يدل التعظيم وعلى قدر ما تخلف يدل على التعظيم. انتبهوا لما فيهم اجتمعت على ده وضعها العلماء يدلان دلاله واضحه على تعظيم مصر. الاول عدم تقديم بيانات الله ورسوله. الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعه الاستجابه للنص الشرعي. وهي الثلاثه علامات واضحه لنا عدم التقدير بين يدي الله ورسوله. الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعه الاستجابه للنص الشرعي امرا او نهيا. والله في ده الثلاثه موجوده فيه نعمه الرجل ويوجد من ورائك الخير العظيم وانت اله الدنيا يا مصر. تخلفت واحده فيك من عدد التعظيم بقدر ما تخلف. طب الوجه ايه؟ كل واحد يبحث نفسه بحث حثيث دقيق. ما هو هل فعلا انا اقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل فعلا انا في الحدود ماشي على طول لا شيء يوقفني؟ هل فعلا اتلجا واتاخر عند سماع نص الشرع؟ كل واحد حضر نفسه. كل واحد حضر نفسه. بل الانسان على نفسه بصيره ولا تبقى مع ذلك. دعك من الغير ولا تتشغل بالغيب عليك لنفسك. وانظر فعلا العلامات الثلاثه موجوده او متخلفه. اخواني معشر المسلمين العلامه الاولى فقط من باب البيان والايضاح. ايه معنى كده؟ عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الجواب لا افعل شيئا انتبه من امور الدين او الدنيا الا بعد الرجوع الى الشرع. فاذا امرني فعل، نهاني انتهى، خلص الموضوع. ببساطه عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. النص القران يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الشرح والتفسير يا اخوان، ولكن المعنى ببساطه انا عايش في دنيا ولدت من ابوين مسلمين بلغت منهم اريد ان اصنع ماذا تريد؟ عاوز اعمل مشروع عشان ربنا يجعل سبب وارزق منه وشويه من شيء. طيب انت الشرع المطهر ارجع الى الشرع. قال لا في كل شيء. نعم في كل شيء. هات امرا من امور الدين او الدنيا الا وقد تكلم فيه الشرع المطهر. انا بنتكلم بملء فيه. هات اي شيء في الدنيا الا وشرع تكلم فيه. يبقى بناء على ذلك كراجل بقى متربي صح. متربي على تعظيم النص الشرعي. تعلمت وخرجت من الكليه والكلام ده كله عاوز اعمل مشروع. ارجع الشرع. شوف قول كده لعلماء البلدي قول له اصنع كيف وكيف ما حكم الشريعه في ذلك؟ فان افتوك بالحلم بس ما كنا نحط العلماء افتوك بالحلم يا استاذ الله افتوك بالامه اعلم ليس فيما حرمه علينا ربنا خير قط مكروه الحب. هذا اعتقاد. يبقى اذا فعلت ذلك فعلا لم تقدم بين يدي الله ورسوله. ولكن شوف الاشكال في اخواننا الذي نوقع انفسنا فيه واذا اردنا ان نتخلص عزيز وصعب يقوم يستمر الرجل في الضلال ويتصدق ويقول رحمه الله وسعه. نعم ربنا رحمه الله وسعه. قال غير ذلك الرجل الطالب من دولة أو الشاب من دولة يأخذ الثانوية أو الشهادة يخش الجامعة ما يسألش. لا يسأل. يسأل عنه هل يجوز أدخل هذه الكلية أم لا؟ الدولة عملها. الدولة ليست تفك على شرعها بل شرع الله يفك على الجميع. دخل وخبر واشتغل وتعلم وتجوز وملاليك وعقربات. فجأة دخل يصلي المسجد الجمعة في المسجد، سمع القائل يتكلم ويقول أن العمل في الحقة الفلانية أو في المصلحة العلمانية أو في المكان الفلاني أو التجارة في كذا محرمة ولا يجوز. إزاي؟ قال لي أشرب الله إذا تقوم العمل على نفسها تتراكش أترك العمل، وكيف من أين أعرف؟ هل يا ترى سألني قبل أن تفتح؟ هل استشرت العلماء قبل أن تصنع؟ تقول ده شغل وأحلى عيش لك والشر جاء الشر جاء مهيمنا على العيش. انتبهوا انتبهوا، بنوقع أنفسنا في المخالفات ونوقع أنفسنا في الحرج ونحن عن عمد نفعل ذلك. ارجع للشرع وهاتي عالما من علماء الأمة سألته عن المسألة الشرعية وقال لك فتوى والله 50 جنيه ولا 100 جنيه، هذا ما كان ولا ما يكون. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: ماتت أم سعد بن عبادة وهو غائب عنها، فجئ فلما أتى المدينة أخبروه أن أمه ماتت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت ولم توصي بشيء أو ينفع وإن تصدقت عليها بشيء؟ قال نعم. قال أشهدك أن حائط المخراط صدقت معه. يبقى أراد أن يفعل استشار الشرع المطهر. إخواني المعشر المسلمين أكتفي بما ذكر ولعل يكون فيه نفع إن شاء الله. كلنا أمل في الله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم نفعا إلا غفرته، ولا مدا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا درا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فهمته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما وجدته. اللهم صل وسلم على سيدنا المسلمين واحسن الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فالعقيدة وفي نحن ودع تدميره تدميرا له وخذ أخذ عبيد المبتدئ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.